إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، قلنا في الدروس الماضية بأن الأمة الإسلامية أصيبت بأمراض، وهذه الأمراض لا علاج لها إلا أن ترجع إلى دينها، والرجوع إلى الدين لا يمكن أبدا إلا بالدعوة إلى الله على بصيرة على منهاج النبوة. وتكلمنا وقلنا إن الدعوة إلى الله تقوم على أصول أربعة. الأصل الأول وهو موضوع الدعوة، الإسلام، وتكلمنا عنه. الأصل الثاني وهو الداعي إلى الله، وتكلمنا عنه وقلنا أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يتصف بصفات، منها صفة الأولى الإخلاص لله عز وجل في دعوته، وتكلمنا عنها. الصفة الثانية الصدق، وتكلمنا عنها. الصفة الثالثة وهي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وتكلمنا عنها. الصفة الرابعة ألا وهي القدوة الحسنة، وقد انتهينا منها في الدرس الماضي. وموعدنا الليلة مع الأصل الثالث من أصول الدعوة، ألا وهو المدعو. المدعو الأصل الثالث من أصول الدعوة، ألا وهو المدعو، الذي يقوم الداعي بدعوته، المدعو. هذا أصل مهم جدا. من هو المدعو؟ من هو المدعو؟ هو الإنسان، أيا كان، عربيا، أعجميا، كبيرا، صغيرا، ذكرا، أنثى، غنيا، فقيرا، من حقه كإنسان أن يدعى إلى الإسلام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعاء، بعثه الله تبارك وتعالى للناس كافة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ولذلك قال له رب العزة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الناس. في آية أخرى يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا، بعث للناس كافة، إذن المدعو للإسلام كل بني آدم، ولذلك كل منا ينظر الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر من حوله، العربي كأبي بكر أليس كذلك، الرومي كمين كصهيب، الحبشي كبلال، الفارسي كسلمان، المرأة كخديجة رضي الله عنها، الصبي كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الغني كعثمان بن عفان، الفقير كعمار بن ياسر، كل الطبقات يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. إذن بعد ما عرفنا من هو المدعو، نقول من هم أو ما هي أقسام أو أصناف المدعوين. اللي بيكتب عشان إذا بحب يكتب عناوين من هو المدعو تهينا منه. الآن أقسام أو أصناف المدعوين، أصنافهم، عشان أنت الآن تريد أن تكون داعي إلى الله على بصيرة بعد ما تبين لك من خلال هذه الدورة أن أحسن عمل هو الدعوة إلى الله، أحسن قول هو الدعوة إلى الله، أجل القربات إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى الله، لكن بالضوابط الشرعية التي تعلمتها. فأنت تريد أن تدعو إلى الله، لابد أن تعلم من تدعو. تروح على المزارع وعلى السنابل وعلى البرتقال وعلى الموز وتدعوهم إلى الإسلام؟ لا، هذول ما هم مكلفين. لابد أن تعرف مين المطلوب أن تدعو منه، الساحة التي تعمل فيها. أصناف المدعوين أو المخاطبين، الصنف الأول، الصنف الأول الملأ. الملأ تقرأ في القرآن كثير، وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ من قومه، صح؟ من هم الملأ؟ هم السادة والكبراء. الملأ الكوم الكبير، يعني السادة والكبراء. لك تعرف ان هذا صنف، كيف تدعوه؟ لان في بعض الدعاء يقول لك افضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر، يقف على المنبر ويقول انت يا فلان كافر، يقول لك خليهم يقطعوا راسك، خلاص انا قلت كلمة حق، مش هذا الحق، والحق يقال بالحق، ما يقال هكذا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا كسرى ودعا قيصر ودعا ملوك ورؤساء الدنيا للإسلام؟ افعل، تمش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبعث من محمد رسول الله إلى كسرى إيش؟ عظيم الروم، هو عندهم عظيم. فالداعي يعرف كيف أنه يخاطب الملوك والرؤساء، الأسلوب يختلف عن مخاطبة صاحبه أو زوجته في البيت أو الموظف الذي عنده في العمل أو الراعي الذي يرعى عنده الغنم. السادة والكبراء، هذا الصنف الأول الملأ، وهذول أكثر ناس كانوا يقفوا في وجه الرسل ويصدون الدعوة إلى الله. يقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، جملة واحدة، كل اللي جيتوا به معشر الرسل إحنا كفار به. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني جمهور الناس وعامتهم، جمهور الناس تقدر تقول إيش؟ عوام الناس، الغالب في المجتمعات جمهور الناس وعامتهم، هذول اللي انت بتشتغل فيهم. اشغل نفسك بهؤلاء لان يهدي الله بك رجلا واحدا من هؤلاء خير لك من حمر ايش النعم. الصنف الثالث وهم اهل الكتاب، في نوعيه من البشر موجوده اسمهم ايش؟ اهل الكتاب. انت تدعوهم، تجادلهم، تعرف كيف تدعو أهل الكتاب. الصنف الرابع المنافقون، المنافقون نعوذ بالله من النفاق. أسوأ صنف، أسوأ صنف. اللي بيقرأ منكم القرآن يجد في أول سورة البقرة الله عز وجل يصف المؤمنين بأربع آيات، صح؟ بعد المؤمنين يصف ربنا جل وعلا الكفار في آيتين. بعد ما يصف المؤمنين في أربع آيات والكفار في آيتين، يصف لنا المنافقين في كم آية؟ 14 آية. بل هناك صور نزلت كاملة في المنافقين، بل صورة كاملة باسمهم، بل كاد القرآن كله أن ينزل في فضح المنافقين لخطورتهم. تكون على حذر، تكون حذر جدا من هذا الصنف. القسم الخامس، القسم الخامس العصاة، العصاة اللي بيشربوا الخمر وبيأكلوا الربا وعاقين والديهم وقاطعين الرحم، العصاة يعني اللي ما يخلو أحد من المعصية، لأن ما عصم الله إلا أنبياءه. إذن كم قسم؟ كل أنواع البشر موجودة الآن، يرجعوا إلى الأقسام الخمسة هذه. هاي الساحة اللي بدك تدعو فيها تكون على بينة منها. كثير من الدعاء يفشل في دعوته، فاشل، ونسمع عنهم قديما ونرى ذلك حديثا. بعض الدعاء تجد انفض الناس من حوله وفشل في دعوته، إما في إمامة المسجد، إما في خطبته، إما في دروسه، فشل. السبب، هناك أسباب كثيرة جدا، لكن من أهم هذه الأسباب أنه لا يراعي أحوال المخاطبين، أحوال المدعوين، لا يراعيهم. فهناك نوعية من الدعاء لا يهتم بالمدعوين أبدا، الناس اللي أمامه ولهم قيمة وله قلقان فيهم، المهم الخطبة يخطبها عشان ياخد 10 دنانير، والمحاضرة يحاضرها علشان يقبض وبس، غير هيك ما فيه. وهذا شو نسميه؟ خطيب ما يهتم أبدا بالناس، الكلام اللي بيحكيه في خطبته هذا الناس اللي أمامه فهموه ولا بفهموش، هو بيخطب الناس نهمين ولا صحيين، يقول لك فيهم ولا عمرهم ما فيهم، المهم 10 دنانير في الجيبة، وأنا مكلف بالخطبة ومكلف بهذه الدروس، حاضر ولا ما حاضر، فيهم ولا ما فيهم، هم حرين. هذا اسمه إيش؟ تفريط، إهمال، إهمال. داعي آخر يهتم جدا بالمدعوين حتى أنه ممكن يحلق لحيته علشان يرضي المدعوين، عشان قال إيش؟ شو مانع تحلق لحيتك وتلبس ربطة وبدلة وتكتك حالك عشان المدعوين يدخلوا في الإسلام؟ في منهم ولا ما في؟ في منهم، بل يجد أشكاله كثير، فيقع في معصية الله ويحرف ويبدل في أصول الدين ويبتدع من أجل مراعاة أحوال إيش؟ المدعوين. هذا شو نسميه؟ إفراط. انتبه، إفراط. فالذي أهمل المدعوين بالمرة هذا فاشل وهذا تفريط، والذي يهتم بالمدعوين إلى أن يقع في مخالفات شرعية من أجل المدعوين هذا فاشل، وهذا نسميه إفراط. والحق هو أنك تراعي أحوال المدعوين بالضوابط الشرعية. اللي ما يفهم يعمل لي بس هيك، أنا عيد تاني ماشي، لأن هذا درس مهم جدا. هذه الساحة اللي أنت حتشتغل فيها، كيف لما بدهم يعينوك في وظيفة؟ بالله عليك بتروح هيك ما أنتش عارف وين تروح، ولا بتسأل وين المكان؟ عينوك أستاذ وزارة التربية والتعليم، بدك تعرف وين بدك تدرس، وشو المدرسة اللي بدك تدرس فيها، شو نوعية الطلاب، تتعرف على هذا المكان اللي أنت ذاهب إليه. فأنت الآن تريد أن تدعو إلى الله، بدك تتعرف على نوعية البشر اللي بدك تتعامل معهم. مراعاة أحوال المدعوين في محاضرتك، محاضرتك، في خطبتك، في كلامك، في الإجابة على الأسئلة كما سيتبين معنا الآن. تراعي أحوال الناس اللي أمامك، اللي بيسألك، اللي جالسين أمامك، مواضيع اللي تتكلم فيها والخطب اللي بتخطب فيها تتناسب مع هؤلاء القوم أم لا. إذا نستطيع الآن أن نقول يجب أن تكون هناك صفة خامسة للداعي إلى الله، وهي الآن حندخل العنصر الثاني مع العنصر الثالث، فنقول الصفة الخامسة للداعي إلى الله ألا وهي مراعاة أحوال المدعوين. انتبه، احنا نتكلم عن الأصل الكام الثالث اللي هو المدعو. بعد هذه المقدمة تبين لنا أن الداعي إلى الله اللي هو العنصر الثاني لابد أن يراعي أحوال المخاطبين، فكما أنه يجب عليه أن يتصف بالإخلاص والصدق والعلم والقدوة الحسنة، الصفة الخامسة أكتب للداعي إلى الله أن يراعي أحوال المدعوين. بديش واحد يكون قاعد مش فاهم، يعني الآن حنتكلم عن هذه مراعاة أحوال المدعوين من الكتاب والسنة، إن الداعي إلى الله الخطيب العالم الواعظ المحاضر المدرس يراعي أحوال المخاطبين المدعوين، لازم يراعي. مراعاة أحوال المخاطبين أو المدعوين مشروعة في الكتاب والسنة، اكتب مراعاة أحوال المدعوين المخاطبين بين قوسين مشروع في الكتاب والسنة. لو واحد يقول والله أنا ما نعرف أبو سلام اليوم بيجيب كلام من رأسه، لا، حتى يتبين لك إن في ناس قاعدة تدعو إلى الله ولا يزدادون من الله إلا بعدا، وربما يفسد أكثر مما يصلح. وهذه مصيبة، أنك طول نهارك وعمرك شغال وتروح يوم القيامة ما تلاقي حسنات، لأن مش العبرة في العمل أنك تكون مخلص فيه لله، لا، العبرة في العمل أن تكون مخلصا لله وأن تكون إيش موافقا للسنة. أما اللي بيقول لك بس المهم النية، المهم أنك تريد بذلك وجه الله ولو أنه مخالف للسنة، ربك كريم، ربك رب قلوب، لا، ما ينفعش الكلام هذا. أدلة جاءت ورسول كريم أرسل إلينا بيّن أن العمل عند الله لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص وموافقة السنة. اكتب مراعاة أحوال المدعوين في القرآن الكريم، مراعاة أحوال المدعوين في القرآن الكريم. يظهر ذلك مما يلي، يظهر هذا، يظهر مراعاة أحوال المدعوين مما يلي. أولا من إرسال الرسل، من إرسال الرسل. الآن سيتبين لنا أن الله عز وجل راعى أحوال الناس والمدعوين بإرسال الإيش الرسل. أرسل الله عز وجل أنبياءه، هذه الحالة الأولى، تقدر تقول واحد أرسل الله عز وجل أنبياءه من قومهم، من قومهم. ليش؟ لما تكون عشيرة والرسول يبعث فيهم بيكونوا عارفينه ولا مش عارفينه، يألفوه ولا ما يألفوه، عارفين صدقه ولا مش عارفين صدقه، كيف نما، كيف ترعرع بينهم، فلما يتكلم ويدعوهم يفهموا عليه ولا ما يفهموا عليه، يألفونه ولا لا يألفونه. ولذلك تقرأ إذ قال لهم أخوهم نوح، إيش أخوهم، أخوهم في ليش في النسب، أخوهم نوح ألا تتقون، في موضع آخر إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. شو معنى هذا؟ معناه أن الله عز وجل راعى أحوال المدعوين بإرسال الرسل إيش من قومهم. هذه تحت أولا تقدر تقول واحد، اثنين تحت أولا، اثنين من إرسال الرسل بلغة قومهم، من إرسال الرسل بلغة قومهم. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليش؟ ليبين لهم، ليبين لهم. واحد يقول لك طب العجم، إذا معناه الرسول ما هو ما 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 بعث الله فيهم رسول، لا، الأمة مكلفة إسلامية أن تتعلم لغة كل العالم وتبلغهم إيش دين الإسلام بلغتهم، فإذا دخلوا في الإسلام هؤلاء يتعلمون اللغة العربية ويعلمون إيش قومهم. جل علماء الأمة وأئمة الأمة في الحديث وفي غيره من الأعاجم، ودخلوا في الإسلام وتعلموا اللغة العربية وأصبحوا يعلمون الأعاجم والعرب، ما في مشكلة. لكن من إرسال الرسول بلغة قومه هذا يدل على أن الله راعى أحوال الإيش؟ المدعوين. ثلاثة تحت، أولا ثلاثة، أرسل الله كل نبي بمعجزة تناسب قومه وتلائم قومه. انظر كيف مراعاة أحوال الناس والمدعوين. لما أرسل الله عز وجل موسى، إيش كان منتشر بين الناس؟ السحر. أرسل الله موسى بالإيش؟ بالعصا، تبين بأن هذا الذي يفعلونه سحر، وأن هذه العصا إيش؟ معجزة قضت على سحرهم. هذه مراعاة لأحوال الناس، تتبين لهم أن موسى رسول من عند الله. عيسى عليه السلام لما بعث كان فيه تقدم كبير جدا في الطب، فبعث الله عيسى ابن مريم بمعجزة إيش؟ إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. بقدرش على الأطباء هذه، واحد ميت عيسى ابن مريم كان يقول له قم فيقوم، فتبين أن هذه معجزة وليست طب، معجزة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما بعث في الناس إيش كان منتشر بين الناس؟ فصاحة، فصاحة. كان الواحد منهم يتكلم، يقف في السوق أو في النادي أمام الناس ويتكلم الساعات الطويلة ويقول الشعر بدون إيش؟ بدون ما يكتب أو يقرأ. معروف أن هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن يفتخر أنه لم يتعلم ومع ذلك يجيد الإيش؟ التكلم والشعر والنثر والأمور هذه كلها. فجاء القرآن إيش؟ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم. يلا اجتمعوا الإنس والجن وإتوا بصورة بعشرة بمثله، ما استطاعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي. أنتم أساتذة اللغة وفطاحل اللغة، والقرآن يتكون من الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء كما تعلمونها، ائتوا بصورة مثله أو من مثله قريبة منه، ما استطاعوا إلى اليوم. إذن هذا أولا من إرسال الرسل من قومهم، من إرسال الرسل بلسان قومهم، من إرسال الرسل بمعجزات تتناسب مع ما يوجد في قومهم. هذا يدل في القرآن على أن الله راعى أحوال الإيش؟ المخاطبين المدعوين. هذا أولا اكتب. ثانيا في القرآن، نحن لازلنا نتكلم عن مشروعية مراعاة المدعوين في القرآن. ثانيا تنوع طرق الدعوة إلى الله، تنوع طرق الدعوة إلى الله. لما تقرأ في القرآن تجد الدعوة إلى الله بطرق، مرة بالحكمة، مرة بالموعظة، مرة بالجدال بالتي هي أحسن، مرة بالشدة، أليس كذلك؟ هذا التنوع يدل على إيش؟ على مراعاة أحوال المدعوين المخاطبين. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في موضع آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، شدة. الحكمة، دعوة بالحكمة، رجل طيب مش عنيد، ما بينه وبين الحق إلاك تخبره بس، تقول له هذه بحبها الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما تخبره، في ناس نوعية من البشر موجودة يحضر الدرس مجرد ما يسمع أن هذا يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا يفعله. فهذا الذي ليس بينه وبين الحق إلا أن يعلمه، هذا يدعى بالإيش؟ بالحكمة. مش مغلبك بس تقول له هذه بحبها الله بحبها الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، هذا يدعى بالحكمة. صنف آخر مش معاند لكن مشغول بالدنيا وناسي وهمه إيش؟ جمع المال مثل أغلب الناس. فهذا مجرد ما يحضر خطبة أو درس ويذكره بالوقوف بين يدي الله والجنة والنار يبكي ويتوب إلى الله. فهذا النوع اللي يعني ناسي شوية وبعيد شوية لكن مش معاند، لما تذكروا بيتذكر، هذا يدعى بالإيش؟ بالموعظة، موعظة الحسنة، خطبة بس هيك وتلاقيه تهاب إلى الله وبكى ورجع إلى الله وندم على ما فات. قسم ثالث من البشر معاند جاحد، تحكي له يظل يجادل ويعاند، فهذا اللي بيعاند وعنده شيء من العناد هذا إيش تدعو بالإيش؟ تجادله بالتي هي أحسن. كيف ابن عباس لما راح للخوارج، الخوارج عندهم جدال وعناد ولا ما عندهم؟ عندهم. كيف دعاهم؟ جادلهم بإيش؟ بالتي هي أحسن. المنافقين والكفار تنفعش معهم لا حكمة ولا موعظة حسنة ولا جدال بالتي هي أحسن، بدهم إيش؟ تبين لهم وتغلظ عليهم، وتغلظ عليهم شدة. هذا التنوع في الدعوة إلى الله يدل على مراعاة أحوال المدعوين، هذا ثانيا. ثالثا من الأدلة في القرآن على مراعاة أحوال المدعوين اللي هم المخاطبين، التشريعات الإسلامية، تشريعات، في تشريعات في القرآن، تشريعات الإسلامية تحت هذه ثالثا التشريعات الإسلامية، اكتب واحد، ترتيب نزول القرآن، ترتيب نزول القرآن، كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر كما تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول ما نزل من القرآن إيش؟ حزب المفصل، حزب المفصل اللي هو إيش؟ من قاف لآخر المصحف، هذا حزب كلها صور إيش؟ مكية، فيها ترهيب، ترغيب وذكر ما الذين عبدوا الله وأطاعوا من النعيم في الجنة، وذكر لمن عصى الله وكفر به من العذاب في النار. تقول أول ما نزل من القرآن حزب المفصل، ولو كان أول ما نزل من القرآن، هي تقول رضي الله عنها، لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقال الناس إيش؟ لا ندع الخمر أبدا. ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. لكن لما نزل العقيدة والتوحيد واستقر الإيمان في قلوب الناس نزل الإيش؟ الحلال والحرام، الأوامر والنواهي. تقول رضي الله عنها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في مكة جارية العبد، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه سورة إيش؟ هذه القمر، وسورة القمر إيش؟ مكية، هذه فيها إيش؟ تخويف. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذن كل السور التي نزلت في القرآن ترهيب، ترغيب، جنة، نار، سؤال، حساب، كفر، إيمان. تقول وأما سورة البقرة والنساء اللي كلها إيش؟ أحكام. وأما سورة البقرة والنساء فنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده. وأنا عنده وين؟ وين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ في المدينة. إذن ترتيب نزول القرآن توحيد والدعوة، جنة ونار، بعدين نزلت الأحكام حلال حرام، هذا يدل على مراعاة إيش؟ أحوال المدعوين في القرآن. اثنين، الرخص في أركان الإسلام، الرخص. اثنين، الرخص في أركان الإسلام. انظر مثلا إلى الرخص في أركان الإسلام، الصلاة طبعا قبلها الوضوء، في الوضوء لما أمرنا الله عز وجل بالوضوء بيّن لنا إذا واحد عجز عن الوضوء ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم. هذه فيها مراعاة لأحوال الناس ولا لا؟ الصلاة إذا واحد لابد أن يصلي قائم، إذا عجز عن الصلاة قائما يصلي إيش؟ جالسا. وإذا عجز عن الصلاة جالسا على جنب. إذا عجز الصلاة في الحضر تختلف عن الصلاة في السفر، تختلف عن الصلاة في أرض المعركة صلاة الخوف. كل هذا مراعاة لأحوال إيش؟ الناس. الصيام لأنه شاق فرض الله على الناس إيش؟ شهر واحد في السنة مراعاة لأحوال الناس. الزكاة عشان الناس بيحبوا المال جعل الله عز وجل 2.5%، يعني كل 1000 دينار عليهم كام؟ صبر معك 1000 دينار طلع 25 دينار ولا إيش. أما لو إنه فرض الله علينا على 1000 دينار 800 دينار ولا حد بيطلع الزكاة صح؟ فرعى أحوالنا، بنحب المال. وإنه الإنسان وإنه لحب الخير أي المال إيش؟ لا شديد. هذه فيها مراعاة. الحج، الحج جهاد بالمال والنفس. لما كان الحج صعب جدا فرض الله على الناس في العمر إيش؟ مرة واحدة. هذه مراعاة لأحوال إيش؟ أحوال الناس. اكتب رقم 3، التفريق بين الخطأ والنسيان. في القرآن تفريق بين الخطأ وإيش؟ والنسيان. تجد الإنسان اللي بيأكل متعمدا وهو صائم صيامه إيش؟ باطل. أكل وشرب متعمدا صيامه باطل، لكن لو أكل وشرب ناسيا إيش صيامه؟ صحيح. فهنا في مراعاة أحوال الناس ولا لا؟ المدعوين. الذي يقتل متعمدا والذي يقتل خطأ في تفريق بينهم، المتعمد عقابه أليم ويقتل، أما الذي يقتل خطأ إيش؟ يصوم عليه كفارة. فهنا فرق بين العمد والخطأ، وهذه فيها مراعاة لأحوال إيش؟ أحوال الناس. أما كل واحد يقتل إنسان خطأ والعمد طير راسه صعب. 4 بعديها 4، التنوع في عقوبة الزنا بين المحصن والبكر. انظر رحمة الله عز وجل كبراء أحوال الناس. التنوع في عقوبة الزنا بين الزاني البكر والزاني المحصن. واحد البكر هذا يعني عمره ما مرت عليه الشغلة هذه، غشيم، والبنت البكر ما تعرف الشغلة هذه، فيتورطوا في الزنا وارتكبوا الكبيرة، عقابهم أقل من لو تزوج يوم واحد أو دخل بامرأته ليلة واحدة. خلاص صار عنده خبرة، صار عارف الأمر هذا، فعقابه أشد. ولذلك الزاني البكر الزانية البكر يجلد إيش؟ 80 جلدة، 100 جلدة، 100 جلدة، ويغرب عام. أما الزاني المحصن الرجم حتى الموت. هذا التنوع في مراعاة لأحوال الإيش؟ لأحوال الناس. 4 5 5 الكفارات. الكفارات اللي جت في القرآن فيها لما تقرأها فيها مراعاة لأحوال الناس حتى نتعلم، مش خلاص انت امام مسجد دب، خطيب مسجد اخطب، اللي قاعدين قدامك الواحد فيهم ما عمره راح مدرسه، اول ما تحكي معهم تقول لهم توحيد الاسماء والصفات، ويقول لك شو بيحكي الشيخ هذا؟ ايه والله شيخنا هذا بيحكي كلام عمرنا ما سمعنا فيه. لا، ابدا معه ترغيب ترهيب. اول ما تعين في المسجد اول ما تبدا ترغيب ترهيب ترهيب ترهيب، بعدين لما يحبوك وطمئن قلوبهم اليك تبدا تقول لهم هذا حلال وهذا حرام. كثير من إخواننا يتعين إمام في مسجد أول ما يبدأ حرام حلال سنة بدعة، بس ما بمر شهرين ولا الناس مش رايحين على أوقاف ونقلينه، لا بيحبسوه بسكروا عليه لما يموت في الدار نقدمهم زهقانين منه. ليش؟ ما أحسن، ما بدأ كما بدأ، ما راعى أحوال الناس. في الكفارات، كفارة اليمين مثلا نضرب أمثلة، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى راعى أحوال الناس، قال فكفارته إيش؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، اختر لك واحدة من هذول. إيش بنسبك؟ طعام 10 مساكين، خدتم اشتريهم كل واحد ثوب، أو عتق رقبة، اختار ولا واحدة، ولا واحدة يا رب بقدر على واحدة من هذول. انتقل إلى إيش؟ إلى الصيام 3 أيام في مراعاة الأحوال الناس في الكفارات. كفرت الظهار، رجل قال لزوجته أنت علي حرام مثل أمي، هذا ظهار وهذا منكر من القول. هي مش أمك، هي مش أمك، كيف تخليها زي أمك؟ هذا منكر من القول. كفرت الظهار إيش؟ يعتق رقبة معهوش، يعني يشتري رقبة وقول أنت حرة في سبيل الله، ما في، ما معه يعتق رقبة، يصوم 2 شهر متتابعين، 2 شهر متتابعين، ما يستطيع، رجل كبير مريض ما يستطيع، إطعام 60 مسكين. انظر تدرج مراعاة لأحوال الناس. رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، هو صائب هي صائبة، جامعها في نهار رمضان، عتق رقبة ما يستطيع، صوم 2 شهر متتابعين ما يستطيع، اطعم 60 مسكين. تذكرون الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال له اعتق رقبة، قال له منين؟ قال له صوم 2 شهر متتابعين، قال هو أنا وقعت في اللي وقعت فيه إلا من وراء الصيام قدرش أصوم. قال له اطعم 60 مسكين، قال له يا رسول الله والله ما عندي، ما أملك ولا شيء، فقير. فجلس، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مكتل من تمر، قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذه فتصدق، اطعم 60 مسكين. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها بين جبليها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت أنيابه وقال خذها فأطعمها أهلك. تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة أحوال إيش؟ المدعوين. أظن يعني هذه أدلة واضحة في القرآن على مشروعية مراعاة أحوال المدعوين، حتى كل أخ من إخواننا الدعاء في العالم يتقي الله في الناس ويراعي أحوالهم. الآن حننتقل إلى مراعاة أحوال المدعوين في السنة، في السنة. أولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الله بأحوال المدعوين. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة اللي أرسلهم، كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الإسلام في كل مكان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأحوال المدعوين اللي ذاهبين إليهم ويدلهم على ترتيب الدعوة، يخبرهم بأحوال المدعوين اللي تريحين عليهم ويذكر لهم ترتيب الدعوة كيف تدعو الناس. هذا يدل على إيش؟ مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال إيش؟ المدعوين. الدليل على هذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. إخوانا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، أرسل داعي إلى الله إلى اليمن، أرسل مين؟ معاذ. ومعاذ مين في العلم؟ يأتي يوم القيامة أمام العلماء خطوة رتوة، يتقدم كل العلماء معاذ بن جبل. لا يجوز أبدا أن يدعو الناس جاهل، لأنه سيفسد. ربما يدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى الشرك، ربما يدعوهم إلى السنة يدعوهم إلى البدعة، ربما يدعوهم إلى الإيمان يدعوهم إلى الكفر، هو لا يدري. ففاقد الشيء لا يعطيه، وهي الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، ومع ذلك قال له إيش؟ يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بالمدعوين، إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب، يعني يا معاذ هذول اللي انت رايح عليهم في اليمن أهل كتاب، وأهل الكتاب في عندهم علم وفي عندهم إيش؟ جدال. فمعناها بقول له يا معاذ إيش؟ رتب أمورك وانت في الطريق وتجهز لملاقات ودعوة هؤلاء ناس عندهم علم مش جهلة زي المشركين والوثنيين، لا، حتى يستعد إيش معاذ للكلام معهم. فهنا عرفه بالمدعوين فتجهز معاذ، ثم قال لهم: وليكن أول ما تدعوهم إليه، ها، علموا كيف الدعوة، توحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء، عشان لو قالوا هذه الشهادتين دخلوا في الإسلام. بعد ما دخلوا في الإسلام أعلمهم بأن الله افترض عليهم في اليوم والليلة كام؟ 5 صلوات الصلاة. بعد الصلاة إنهم أطاعوك في ذلك أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة، صدقة هنا يعني هي الزكاة، فرض زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، انظر الترتيب، إياك وكرائم أموالهم. مش لما تأخذ الزكاة تروح تأخذ أحسن إشي في الغنم وأحسن إشي في البعير وأحسن إشي في البقر، لا، إياه الوسط، لا المريضة ولا أحسن إشي، الوسط. واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر معاذ بأحوال المدعوين ليتجهز، ليعرف كيف يدعوهم، كيف يبدأ معهم، وعلمه كيف الدعوة إلى الله. هذا دليل. ثانيا، مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أصحابه، أحوال الصحابة والناس معهم، يظهر ذلك من تخوله لهم بالموعظة. كان يتخول أصحابه بالموعظة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. يعني مش كل يوم درس وبعد صلاة درس، لا. وذلك ابن مسعود تعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدرس الناس إلا يوم خميس. يقولوا له: يا ابن مسعود، والله لو تدرس فينا 24 ساعة ما احنا زهقانين. لا، انت بتحب المنسف صحيح، لكن خلينا نجيب لك منسف الآن هتاكله، بعد نص ساعة نجيب لك منسف تاني ممكن تاكله بس بطنك بتوجعك، بعد نص ساعة نجيب لك منسف تالك بتنام على ظهرك وتقول خلاص ولا بدي ولا طيق أشوفه، مع أنه منسف تحبه صح، فما بالك بحب دروس العلم. ولذلك يعني الله يعينكم من العصر وانتم قاعدين تسمعهم وأنا باجي بالمغرب والعشاء، لكن الله يعينكم تحملهم صبرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، هذه فيها مراعاة لأحوال إيش؟ أحوال الناس. ومليح إنه خلوا دروس بالمغرب العشاء، لو خلوا لكم دروس تانية بالمغرب العشاء يعلم الله كان زمانكم تشخروا. هسه يراعي النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المدعوين في خطبه، ما كان يطول في الخطبة، يراعي أحوال الناس قديش كمية الكلام اللي تنفع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جوامع الكلم مراعاة لأحوال الناس. فلابد الخطيب يكون الناس أمامه، إذا شاف الناس صارت تلد في الساعة نامهم يختصر، عرفهم يختصر، ما يقعد بساعتين ولا ساعة ويتكلم، يراعي أحوال الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس في دروسه ومواعظه وخطبه. ثالثا، مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، هذه مهمة جدا، بتقريب وتفهيم الكلام اللي بيتكلمه، يفهمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس بأنه إيش؟ يفهمهم ما يقول، لأنه مهم جدا اللي جالس أمام المتكلم أنه يفهم. إذا ما تفهم بتنام بتصدع، يعني لو أنك حريص تفهم وما تفهم بتصدع بسبب صداع تتضايق، لابد تفهم. أما لما تجلس في المجلس وتفهم وتكتب وتطلع من الدرس فهمان من شرح صدرك تستفيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تفهيم السامعين المدعوين كلامه بما يلي: واحد، تقليل الكلام صلى الله عليه وسلم، تقليل الكلام. تقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، يعني يحكي كثير هيك مثلكم؟ لا، كان كلامه من استطاع أن يعده عده. يعني لو بدك تعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس وفي المجلس الواحد إيش تعده؟ لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى الناس يفهموا، مراعاة لأحوال الناس. هذا واحد. اثنين، كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ويعيد الكلام، مثل ما احنا بنعيد كثير هيك علشان تفهموا. مش مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ما نقدر نعيد، أما في الدرس بنعيد. كان يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الكلمة حتى يفهم الناس. أمثلة على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، ثلاث مرات. يعني اللي بصوم الظهر، اللي بصوم كل يوم، هذا إيش؟ ما صام. هذا فيه تحذير من الصيام إيش؟ الدهر كله. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود، صوم يوم وتفطر يوم، لأن الإنسان اللي بصوم كل يوم هذا ما يقدر. وذلك الثلاثة لما يجوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهما: أصوم الظهر لا أفطر؟ قال: أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم أصلي وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما يستطيع الواحد صوم كل يوم أبدا، إذا كان ولا بد صوم يوم وإفطر يوم. مثال ثالث، ثالث ولا ثاني؟ ثاني. مثال ثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي بالناس يقول: استووا استووا استووا، ثلاث مرات. ليش؟ حتى يفهموا اللي خلفه. يقول لهم: والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي. ما يجيش بقى إمام يقول بقى إيش زي النبي صلى الله عليه وسلم: استووا استووا استووا، والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي. كذاب، هذا كذاب يكذب، لأن هذه إيش؟ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبقى بيصلي وشايف اللي وراه، كان يشوف اللي وراه. أنت ما تقدر، الإمام ما يقدر في واحد فينا يشوف الناس إلا يرجع هيك ويشوفهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف اللي بتقدم وتأخر وهو يصلي، كان يعلمه. لكن كرر الكلمة حتى يعقل ويفهم عليه، مراعاة أحوال الناس. المثال الثالث، في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ثلاث مرات. يقول كان على عاتقه خميصة فوقعت، مثل عباءة يعني، فوقعت تحت رجليه. يقول: لو أن الإنسان في مكان هذا أي في السوق لسمع صوته صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكررها ليعقلها الناس. إذن هذه أمثلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يكرر الكلمة ليفهم الناس، مراعاة لأحوال المدعوين. ثلاثة، ما قلنا واحد كلام قليل، اثنين يكرر الكلمة، ثلاثة يستخدم، ثلاثة احنا قلت اولا انه يقلل الكلام حتى يفهم السامع، اثنين قلنا يكرر الكلام حتى يفهم السامع المدعو، ثلاثة يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الإيضاح، يستخدم وسائل الإيضاح عشان يفهم المدعوين. كيف الأدلة اللي جاءت في وسائل الإيضاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس أمام الناس يرسم لهم إنسان هيك، حط شحطة يقول هذا إنسان، بعدين يعمل مربع حوالين هذا الإنسان ويقول لهم هذا أجله، هذا أجل إيش؟ الإنسان، محيط بإيش؟ بالإنسان، وين ما يهرب بلقى أجله، على الطيارة، على البحر، على البر، مع مرته، مع أمه، مع أولاده، وين ما كان أجله إذا انتهى بيسقط، بينزل، بيخرج من الدنيا. بعدين عمل على هذا الإنسان خطوط هكذا، قال هذه أعراض، هذه الأعراض اللي تصيب الإنسان وهو في حياته. ثم أخرج من هذا الإنسان سهم طويل وقال هذا إيش؟ أمله. شوف أجله وين؟ يعني هاي مثلا مربع وهي الإنسان، هاي أجله، والمربع وصل هناك عند السماعة الكبيرة هذه، هاي أمله. الواحد فينا يمكن حاطط امال 10 سنين قدام ويمكن الليله يموت، ما يدري صح؟ فلا تقول الليله حموت ولا تقول يكون عندك امل 100 سنه قدام، اعمل كانك تموت الليله، وايضا اعمل كانك ايش تعيش غدا، تكون لا هذه ولا هذه، لكن لا تنسى الاخره ولا تنسى الموت، وفي نفس الوقت بانك تعمل لبكره والبعده والبعده، لكن مع ذلك وانت تعمل وتخطط. اما امل طويل مثل بعض كثير من الناس والاجل قريب فياتيه الموت بغته، هذه بتكون المصيبه. مثال اخر توضيحي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يخط خط طويل امام الصحابه طويل ويقول هذا سبيل الله، خط مستقيم هيك امام الصحابه يقول لهم هذا سبيل الله، وخطوط قصيرة عن يميني وعن شمالي، عن شمالي يقول هذه سبل، سبل سبل قصيرة، وعلى كل سبيل منها شيطان، يعني احذرها، سبيل قصير ما يوصل وعليه شيطان يدعوك، ترد على الشيطان تمشي هذا السبيل اللي ما يوصل، الله أكبر. واحد بيقول لك هذا الطريق اللي بوصلك لمكة تعمل عمره وبترجع، وإذا بتروح من هون في قطاع طرق وفي ضباع وفي اعتداء، يعني إذا فت ما بتطلعش. بالله عليك ما رد على هذا الناصح وما راح على هذا الطريق اللي وصله آمن إلى مكة يعمل عمره ورجع ومشي في الصحراء ومات، يلوم مين هذا؟ يلوم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الطريق وصلك إلى رضا الله والجنة، وهذه سبل قصيرة على كل سبيل منها شيطان احضرها. وبعدين تلا النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمثلة توضيحية عشان الناس تفهم. أربعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المدعوين فيضرب لهم الأمثال اللي تفهمهم، ضرب الأمثال. ثلاثة كان وسائل توضيحية، أربعة ضرب الأمثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه إيش؟ مثل الحي والميت. يا سلام، اللي بيذكر الله هذا حي، واللي ما بيذكر الله ولو انه يدب على الارض ايش؟ ميت. في فرق كبير بين الايش؟ بين الحي والميت، لا يستويان ابدا، الاحياء والاموات ما يستوون. مثال على طول يفهم الانسان، واحد ما بيذكر ربه وبيته ما في ذكر لله يعرف انه ميت، وبيته خرب وصدره خرب، ورجل يذكر الله عز وجل ولسانه رطب بذكر الله هذا رجل حي قلبه حي. مثال ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف المسلمين يكونوا مع بعض؟ مثل الجسد، حساس جدا، أول ما تنضرب هون أظفرك جسمك كله يتألم، أول ما ينضرب صوبع رجلك كل جسمك يتألم، لو واحد شد لك شعرة من رأسك جسمك كله يتألم. هذه الحساسية والارتباط لازم يكون بين المسلمين، هذا مفقود إلا من رحم ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثال ثالث، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شفت كيف المثل؟ هيك لازم يكون المؤمنين، هيك أقوياء كالبنيان، مش كالبنيان المرصوص، المرصوص في الآية، أما الحديث ما فيش فيه مرصوص. المؤمن للمؤمن كالبنيان، فيش فيها مرصوص، مرصوص في الآية، أما هنا فيش فيها كالبنيان، فيش مرصوص. يشد بعضه بعضا، يقول وشبك بين أصابعه، فيها قوة، تشبك بين أصابعك تجد فيه قوة، هكذا يكون المسلم للمسلم. انظر الآن بتلاقيهم واقفين في جار بعض في الصلاة وسب على بعض وقلوبهم مليئة على بعض في الصلاة، صلاة واحدة مسلمين، تلاقيهم اسم محمد وعلي وإبراهيم، تجر علشان يسد الفرجة يقول لك روح بفهم الدين قبل امك ما تجيبك، خلصين. من قطع صفا قطعه الله، ما سمع بهذا الحديث، هو الان قطع صف من قطع صفا قطعه الله، وإن تحاولت تصل الصف ومن وصل صفا وصل الله وما رد عليه، أنت أخذت الأجر، هو باء بالإثم. هذا ثالثا. ها ثالثا من الكتاب والسنة تفهيم وتقريب المعاني للمدعوين. هذا ثالثا، احنا تكلمنا عن أولا وثانيا وثالثا، الآن حننتقل إلى رابعا، مش أربعة خمسة، نتكلم حننتقل إلى رابعا. تكلمنا عن أولا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدعاء إلى الله بأحوال المدعوين. ثانيا تكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الصحابة بالموعظة وقصر الخطبة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب المعاني لتفهيم الناس، وتكلمنا تحت هذه واحد واثنين وثلاثة وأربعة. الآن رابعا، واضح؟ رابعا من وسائل إيضاح، رابعا خلصناها. قولوا بقى، احنا أنا كنت أتكلم بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلصنا هذا أربعة تحت ثالثا، الآن أكتب رابعا اللي هو مراعاة أحوال الوافدين. مراعاة أحوال الوافدين، ميزوا بين أولا وثالثا واحد اثنين وثلاثة. أنا بحكي من راسي مش بحكي من ورقة. رابعا مراعاة أحوال الوافدين، وهذه ألف وباء. ها خلينا نقول لكم ألف وباء عشان ما تخربطوش. ألف مراعاة أحوال الوافدين، ألف بالإجابة على أسئلتهم والصبر عليهم، بالإجابة على أسئلتهم والصبر عليهم. نضرب مثالين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول باله على الوافدين اللي جايين يدخلوا في الإسلام، هم يسألوا أسئلة ويصبر عليهم حتى نتعلم. مثال الأول، جاء أعرابي راكب جمل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس مع أصحابه حاطط هيك متكئ يعني، واخذ راحته مثل ما يكون الأستاذ قاعد مع طلابه قريبين منه، بياخذ راحته شوية، بمدد رجليه، يضرب كوع. أما يكون درس عام مثل هذا بيقدرش الواحد يبدد ليه ولا يأخذ راحته يعني على الأغير، لا بينشف ريقه وبيتعب معلش عشان مراعاة أحوال المدعوين. دخل الأعرابي هذا على جمله، فات بالجمل في المسجد وبرك الجمل في المسجد وعقل الجمل، والصحابة طبعا بينظروا إليه. دخل، أين محمد فيكم؟ قالوا له هذا الرجل أبيض المتكئ، فذهب إليه قال له ابن عبد المطلب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجبتك يعني نعم، قال له هذا العربي يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في السؤال فلا تأخذ عليه. قال له سل ما بدلك. قال له يا محمد بربك وبرب كل من بعث قبلك، الله أرسلك إلى الناس كافة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال يا محمد بربك الله فرض علينا في اليوم والليلة خمس صلوات؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال بربك يا محمد الله عز وجل فرض علينا صيام شهر في السنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال يا محمد بربك الله فرض علينا صدقة في أموالنا تؤخذ من أغنيائنا وتعطى لفقرائنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به وأنا رسولك إلى قومي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم طول باله على الأعرابي ولا ما طول؟ راعى أنه أعرابي وطول باله عليه واستجاب وأجابه على كل الأسئلة. شو كانت النتيجة لما راعى حاله؟ دخل في الإسلام وقال له أنا مبعوث رسول من عندك لقومي، يعني كل قومي بدي أجيب لك إياه. وضمام بن ثعلبة، مراعاة أحوال الوافدين. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل أعرابي على الباب يا رسول الله غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، هو يخطب الناس يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه من يدري ما دينه، قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وجلس علم الرجل دينه ثم رجع إلى خطبته فأتمها. طول باله على الوافدين عليه بأحوالهم وأشكالهم أم لا؟ يجب علينا أن نتعلم ونراعي أحوال المدعوين. هذا ألف. باء، مراعاة أحوال الوافدين بالنسبة إلى أهليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الوفود ويجلس عنده يعلمهم، يعني دورة مثل الدورة اللي اتخذتوها هذه، ولو إنها مضغوطة وأربع دروس كل يوم وكذا، لكن هذه مش على طول باستمرار، يعني زي ما يقولوا إيش، طارئة فتتحمل وتتعب. فيقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الشباب، كلنا شباب، فجلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. عشان تفهم بأن العلم أولا وبعدين إيش الدعوة. فتعلمنا، يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فلما نظر إلينا وجدنا اشتقنا إلى أهلنا فسألنا: ما تركتم خلفكم؟ اللي يقول له تركت أمي، واللي يقول تركت زوجتي، واللي يقول تركت كذا، وشفوا مشتاقين يرجعوا يعني لأهليهم. فأذن لهم أن يرجعوا إلى أهليهم وقال لهم: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وعلموهم. ها، إذن متى علموا قومهم؟ بعد ما تعلموا. أما تروح لعلى باكستان وتروح لعلى أفغانستان وتروح لعلى هذا وانت ما تعرف تحكي حتى لغتهم ولا تفهم شيء في الدين، وتقول الرايح أدعو في سبيل الله، تضحك على حالك يا مسكين. تعلم الأول، علم أول، وتعمل بالعلم بعدين تروح تدعو عن علم. فقال: ارجعوا لأهليكم فعلموهم، علموهم العلم اللي تعلمتموه، وإذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن راعى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الإيش؟ أحوال طلاب العلم، رعاهم، شافوا مشتاقوا لأهليهم أذن لهم، بعد ما أخذوا دورة في العلم ارجعوا، فيها مراعاة أحوال المدعوين. هذا إيش؟ رابعا. خامسا، مراعاة أحوال المدعوين في السؤال. في السؤال، خلاص الوقت ما خلصنا. في السؤال، ألف، التعرف على السائل. لما يجي واحد يسألك تعرف على السائل. النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة يوم على الصدقة، وحث النساء، قال: يا معشر النساء، رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقنا ولو من حليكن تصدقهم. فامرأة ابن مسعود لما رجعت على البيت قالت له: يا ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، فروح اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز أني أتصدق عليك، أنت فقير، بجوز أتصدق عليك من زكاتي وعلى اليتامى اللي عندي. قال لها: روح اسأل أنت، أنا ما لي دخل. فأخذت نفسها ورحت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، لقت امرأة حاجتها مثل حاجتها الباب النبي صلى الله عليه وسلم، مين داخل؟ بلال. قالوا له: يا بلال، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز المرأة تتصدق تعطي زكاتها لزوجها ويتامى عندها. فدخل بلال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، امرأتين على الباب تسأل واحدة منهم هل يجوز أن تعطي لزوجها الفقير وأيتام عندها. فقال: من السائلة؟ إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لابد بلال إيش يجيب، لأنهم قالوا له: ما تخبرش إحنا مين، من السائلة؟ قال له: زينب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ زينب مين؟ قال له: زينب امرأة ابن مسعود، تسأل كذا كذا. شوف هنا إيش، تعرف على السائل، لأن الإجابة ممكن تختلف من سائل إلى آخر. فلما عرف زينب قال: آه نعم، تعطي لزوجها زكاة مالها ومأجور أجرين، أجر الصدقة وأجر إيش؟ القرابة، وأجر القرابة. إذا معرفة السائل، هذا ألف. باء، بعد ما إنك تتعرف على السائل، باء إنك تجيب السائل بأكثر مما سأل. تجيب السائل بأكثر مما سأل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، طيب سيد، يا رسول الله، إننا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إذا شربنا، إذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر المالح؟ الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، يعني يجوز إيش نتوضأ فيه. لكن زاد الرجل على سؤاله لحاجة هو يحتاج إليها لكن ما سأل عنها. هو الطهور ماء الحل ميتته. إذا كان يغفل ولا يدري أنه يتوضأ من ماء البحر أو لا، إذن حكم الميتة البحر حلال ولا حرام ما يعرفها، إذن زاد السائل في مسألة وفي حاجة إليها. هو الحل ماء، الطهور ماء والحل ميتته. يختلف السؤال ألف باء جيم، اختلاف الفتوى باختلاف السائل، اختلاف الفتوى باختلاف السائل. كيف اختلاف الفتوى باختلاف السائل؟ دخل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. بعده على طول دخل عجوز شيخ، قال له: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال له: نعم. قال له: نعم. فالصحابة يقول: نظر بعضنا لبعض، تعجبنا، نفس السؤال واختلفت الإجابة. ليش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر بعضكم لبعض من تغير الإجابة، هذا شاب لا يملك إربة، وهذا شيخ يملك إيش؟ نفسه. الشاب هذا لو قلنا له قبل أنت صائم بيتورط ويقع على مرضه في نهار رمضان، ويصير عليه إيش؟ عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. أما العجوز يملك إيش؟ يملك. يعني المرأة عندك تعبانة وقبلتها وانت صائم ما في عليك شيء، لو قبلتها وانت مسافر وانت صائم ما في عليك شيء، لأنك تملك نفسك. أما الشاب لا يملك. انظر الفتوى كيف تختلف من شخص إلى آخر. هكذا يكون الإيش؟ الداعي إلى الله يراعي أحوال المدعوين. طبعا بقي أشياء كثيرة، إما نكملها غدا إن شاء الله، أو ننتقل بكم إلى العنصر الرابع أو الأصل الرابع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.